أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير لزم ألا يتحقق بدونه، واللازم باطل فالملزوم مثله. كان الكلام في بيان أن الحسن والقبح من المدركات العقلية، وقلنا أن المراد من الحسن والقبح هنا هو المعنى الثالث الذي أشرنا إليه في البحث السابق، لا المعنى الأول والمعنى الثاني، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن الحسن والقبح بالمعنى الأول والمعنى الثاني من الأمور العقلية، وإنما البحث في المعنى الثالث والاعتبار الثالث للحسن والقبح، هل هما من الأمور التي يدركهما العقل مستقلا عن بيان الشارع، أو أن العاقل لا يدركهما مستقلا عن بيان الشرع. فقد ذهب جماعة من الأشاعرة والمتكلمين إلى أن العاقل لا يستقل بإدراك الحسن والقبح بالمعنى الثالث، بخلافه في المقابل ذهب المعتزلة والإمامية إلى أن العاقل يدرك حسن الفعل وقبح الفعل بلا احتياج إلى بيان الشارع، ولو في بعض المصادر، وإن كان لا يدركهما في بعض المصادر الأخرى. ثم صرنا بصدد بيان منبهات لإثبات هذا المطلب، لأننا قلنا أنه من الأمور العقلية، والأمور العقلية لا يمكن إقامة البرهان عليها، وإنما نحتاج إلى منبهات. انتهينا في بحث الأمس من المنبه الأول أو التنبيه الأول، وأما التنبيه الثاني الذي يذكره الشارح هنا عليه السلام، أنه لو كان مدرك الحسن، يعني دليل، لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لما، هذا لازم، لما تحقق الحسن والقبح بدون الشرع. لو كان دليلنا على حسن فعل وقبح فعل هو الشارع، هل يمكن أن يتحقق أو أن ندرك حسن فعل أو قبح فعل بلا شرع؟ لا إشكال ولا شبهة. لو كان دليلنا على الوجوب والأمر، الوجوب والناهي، الأمر والناهي، لو كان دليلنا عليهما ماذا؟ الشرع، فهل يمكن أن يتحقق أمر ونهي بلا شرع؟ من الواضح لا يتحقق. كذلك هنا لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا العقل، فهل يمكن أن يتحقق بدون الشرع؟ لا. ونحن نريد أن نثبت هنا في الوجه الثاني ماذا؟ أن الحسن والقبح يتحقق بدون الشرع، إذن الحسن والقبح ليس مدركهما الشرع وإنما العقل. واضح طريقة الاستدلال؟ لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع، إذن لما أدرك ولما حصل العلم بهما بدون الشرع؟ لماذا لا يحصل العلم بهما بدون الشرع؟ لأنه الحسن والقبح مشروط بوجود الشرع، لأن المدرك هو. وهل يمكن أن يتحقق المشروط بلا تحقق شرطه الذي هو الشرع؟ لا يمكن أن يتحقق، لأن المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه. إذن وجه الدليل هكذا: لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشارع إذن لما تحقق بدونه، واللازم باطل لأنهما يتحققان بدونه، فالملزوم مثله، وهو أن المدرك ليس هو الشارع وإنما المدرك هو العاقل. إذن لابد أن نثبت أولا بطلان اللازم، ولا بد أن نثبت نبين ثانيا وجه الملازمة. أما وجه الملازمة فلأنه إذا كان الحسن والقبح مدركهما دليلهما الشارع، إذن لكي يتحقق الحسن والقبح لا بد أن يوجد ماذا؟ شرع. إذن الشرع يكون ماذا؟ يكون شرطا، وتحقق الحسن والقبح يكون ماذا؟ يكون مشروطا. فإذا لم يتحقق الشرط هل يمكن أن يتحقق المشروط؟ لا يمكن أن يتحقق. إذا قلنا أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، إذا لم تتحقق الاستطاعة هل يمكن أن يتحقق وجوب الحج؟ لا يمكن أن يتحقق، لأن الحج مشروط بالاستطاعة، ومع عدم تحقق الشرط لا يتحقق وجوب الحج. كذلك هنا لو كان مدرك إدراك الحسن والقبح هو الشرع، إذا لم يأتي الشرع إذن لا يتحقق الحسن والقبح. هذا وجه الملازمة. ما هو وجه بطلان اللازم؟ لأننا نجد بالوجدان أن الأمم التي لم تكن تؤمن بشرعين ماذا؟ تدرك حسن الأفعال وقبح الأفعال. إذا تحقق بدونه، وإذا تحقق بدونه يتضح ماذا؟ يتضح أن اللازم باطل. ما هو اللازم؟ اللازم الذي فرضناه ماذا كان؟ إذا كان المدرك هو الشرع لما تحقق بدونه، والمفروض أنهما متحققان بدون الشرع أو لا، إذن فاللازم باطل. فإذا ثبت بطلان اللازم يثبت ماذا؟ بطلان الملزوم. قال الوجه الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع، لا أن العاقل يدرك حسن الفعل وقبح الفعل لا غير، لازم هذا القول ماذا؟ ألا يتحقق الحسن والقبح بدون الشارع. وحيث أن اللازم باطل، وهو أن الحسن والقبح متحققان بدون الشارع، فالملزوم مثله، وهو أن المدرك هو الشارع باطل، وأن المدرك غير الشارع وهو العاقل، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم لقائل أن يقول ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا كان المدرك هو الشارع لما تحقق بدون الشارع؟ لما تحقق بدون الشارع؟ قال فلامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة، لأن المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه. هذا أولا. وأما بيان بطلان اللازم، لماذا تقولون أن اللازم باطل؟ نقول لأننا نجد بالوجدان وبالبرهان أن الحسن والقبح متحقق في أمم لا علاقة لها بالشرع، ولو كان الحسن والقبح لا يدرك إلا بالشرع كان ينبغي أن هؤلاء لا يدركوا الحسن والقبح، ونحن نجد بالوجدان أنهم يدركون حسن الفعل وقبح الفعل. وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم بالشرع كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك، أي في حكمهم بالحسن والقبح من غير توقف في ذلك على الشارع، فلو كان مما يعلم، أي حسن الفعل وقبحه، فلو كان مما يعلم بالشارع لما حكم به هؤلاء، فاللازم باطل. فإذا ثبت اللازم باطل فالملزوم ما هو؟ وهو أن المدرك هو الشارع أيضا باطل. الوجه الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة. إذا قلنا أن الحسن والقبح في الفعل لا يدركه العقل، فسنطبق على الكذب. الكذب بناء على مسلك الأشاعرة قبل الشرع، لو سألناهم هل الكذب قبيح أو حسن ماذا يجيبون؟ يقولون لا أن العقل يحكم بالقبح ولا أن العقل يحكم بالحسن. الشارع إذا أمر بالكذب فالكذب حسن، إذا نهى عن الكذب فالكذب ماذا؟ قبيح. وهكذا الخيانة. لو سألتهم ما هي ماذا تقولون في الخيانة، هل هي حسنة أو قبيحة، يقولون العقل لا يدرك حسن الفعل أو قبح الفعل، وإنما الشرع إن أمر بأداء الأمانة فهي حسنة، وإنها عن أداء الأمانة فهي قبيحة. إذن القائل بالحسن والقبح الشرعي يقول العقل لا يدرك حسن الفعل وقبح الفعل قبل الشرع. قبل لا يدرك معنى ماذا؟ يعني ينكر أن يكون هناك حسن وقبح عقليان. طب لو أنكر إنسان مثل هذا، الآن لو جاء الشارع وقال لي أطع أو قال لي لا تعصي، هل الإطاعة تكون حسنة؟ نقول لا. لماذا؟ لعله يكذب، لعله يكذب. والعقل لا يحكم بقبح الكذب، العقل يحكم بقبح الكذب. هذا الإنسان، هذا المولى الذي قال أطعني لأن إطاعتي تكون ماذا؟ حسنة. أنا أسأل أنه صادق في هذا لو كاذب في هذا، ماذا تقول أنت؟ تقول صادق. أقول من أين تقول صادق؟ تقول لأنه هو يقول فدوري، فلعله كاذب. والمفروض أن الكذب العقل لا يحكم بقبحه. فإذا انتفى الحسن والقبح العقليان نتيجته ماذا؟ ينتفي الحسن والقبح الشرعيان أيضا. الشارع يقول معصيتي قبيحة، لعله كاذب يكذب عليه، معصيه مو قبيحة. تقول لي هو يقول، أقول لعله يكذب في هذا، والكذب وليس قبيح بحكم الحق. فإن قلت هو يقول أن الكذب قبيح وأنا لا أكذب، أقول لعله حتى في كلامي هذا يكذب علينا، عندما يقول لا أكذب لعله كاذب في هذا، هو يكذب ولكنه يكذب علينا ويقول لا أكذب، لأن المفروض أن الكذب ليس بقبيح عقلا. وهذا معنى الوجه الثالث، أنه لو انتفى الحسن والقبح العقلي انتفى الحسن والقبح الشرعي أيضا. فأنتم لا تستطيعون أن تثبتوا الحسن والقبح لا عقلا ولا شرعا، مو أنه إذا انتفى عقلا يثبت شرعا. ما أدري واضح هذا الوجه؟ بلي؟ أحسنتم. فإذا لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفيا مطلقا، لا عقلا كما هو واضح ولا شرعا يمكن إثباتهما كما هو واضح، لأنه الشارع يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. أنا أقول لماذا يجب علي إطاعة الله؟ لو سألتك لماذا يجب علي إطاعة الله تقول هو يقول، أقول لعله كان، لعل الإطاعة مو حسنة قبيحة. تقول أمر، أقول لعله كاذب في هذا الأمر. تقول الكذب قبيح، أقول من يقول أن الكذب قبيح؟ العقل لا يحكم بقبح الكذب. إن قلت الشارع يقول قبيح، أقول لعل الشارع عندما قال الكذب قبيح هم كذب عليه، ليس الكذب قبيح بل الكذب حسن. فإذا لا يبقى عند ذلك طريق حتى لإثبات الحسن والقبح الشرعي. ومن هنا نقول بأنه أساسا إثبات النبوة متوقف على الحسن والقبح العقلي، لأنه إذا لم يكن الكذب قبيح لعل هذا النبي مدعي النبوة وهو كاذب. تقول الله أعطاه معجزة، أقول وليه وليعطيه معجزة، ثم ماذا؟ لأن الكذب ليس بقبيح حتى أن الله لا يؤيده. نعم، إذا كان الكذب قبيح الله سبحانه وتعالى لا يؤيد ماذا؟ مدعي الكذب الذي هو أمر قبيح. ولكن المفروض أن العقل لا يرى أن الكذب قبيح حتى لا يؤيد هذا الإنسان المدعي كذبا النبوة، فيسد طريق إثبات النبوات كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فلهذا قال الوجه الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل اتفاقا حتى من الأشاعرة، لأنهم يؤمنون بالحسن والقبح الشرعي لا أقل، واللازم باطل اتفاقا. أما من المعتزلة فواضح أنه باطل لأنه يؤمنون بوجود الحسن والقبح الشرعي، وأما من الأشاعرة فأيضا واضحة لأنهم عندما أنكروا الحسن والقبح العقلي آمنوا بالحسن والقبح الشرعي. هذا اتفاقا يعني إجماعا من كلا الأطراف المتنازعة. فكذا الملزوم، إذا لا يمكن أن يكون الحسن والقبح منتفيان عقلا. وبيان الملازمة، وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، لأن العاقل إذا لم يحكم بقبح الكذب، قب لا، إذا أراد الشارع أن يكذب هل هو قبيح؟ لا، لم يحكم العاقل بقبحه. فإن قلت هو يقول أنا لست أكذب، أقول لعله كاذب حتى في هذا كلامه، لأن المفروض أن الكذب ليس بقبيح ويصدر من المولى. فلعله عندما قال أطعني والإطاعة حسنة لا تعصني والعصيان قبيح أنا لا أكذب، كاذب في هذه القضايا لأن الكذب ليس بقبيح. قال حينئذ بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل، مو إذا، إذ العقل لم يحكم بقبح الكذب، وهو الشارع يقول وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه. الشارع لم يقل أنا لا أكذب، نقول للشارع حتى لو قال الشارع أنا لا أكذب لعله كاذب في كلامه لأن الكذب ليس بقبيح، وهو لم يحكم بقبح الكذب بقبح كذب نفسه. وإذا انتفى قبح الكذب من الشارع انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا. عندما يقول الإطاعة حسنة بعد لا نثق به لعله كاذب، الإطاعة ليست حسنة وإنما قبيحة. وانتفى الوثوق بقبح ما يخبرنا بقبحه، لو قال أن عصيان المولى قبيح نقول لعله كاذب عصيان المولى هو حسن وجيد. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. الآن نرجع إلى المبحث. قال المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن بالمعنى الثالث كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. ولهذا، أي لأن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبحها، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع. يقول هذا شاهد على أن الحسن والقبح ماذا؟ من الأمور العقلية، نحن نجد أنه حكم بالحسن والقبح من لم يقبل الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند. هذا إشارة إلى الوجه الثاني والوجه الثالث، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا يعني شرعا. لماذا؟ لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني: في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله. هذه المسألة من معارك الآراء بين المتكلمين والحكماء، وبين المتكلمين أنفسهم، وبينهم وبين الحكماء من جهة أخرى. هل أن الإنسان عندما يقوم بفعله هل هو مختار في أفعاله أو ليس بمختار؟ تعرفون بأنه النظريات والاتجاهات الرئيسية ثلاثة في هذا المورد. الاتجاه الأول، الاتجاه الذي يرى أن الإنسان مجبر في أفعاله. الاتجاه الثاني الذي يرى أن الإنسان مفوض في أفعاله. الاتجاه الثالث الذي يرى أن الإنسان لا هو مجبر ولا هو مفوض، بل هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين، وهي نظرية الإمامية ونظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. النظرية الأولى وهي أن الإنسان مجبر في أفعاله نظرية الأشاعرة، والنظرية الثانية وهي أن الإنسان فوض إليه كل أعماله بنحو يكون هو الخالق لأعماله، هذه نظرية المعتزلة. والنظرية الثالثة وهي نظرية الأمر بين الأمرين هي نظرية الإمامية. طبعا بهذا التفصيل الشارح والماتن لم يتعرض لها باعتبار أنه في أول الطريق، إن شاء الله في بحوث التجريد لعله يتعرض لها بشكل أفضل. قال المبحث الثاني: في أننا فاعلون، أننا يعني الإنسان، في أننا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك. للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله من الساطح على الدرج، وإلا لم تنع تكليفنا بشيء فلا عصيان ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه وللسامع. نرجع للمعنى. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه من الأشاعرة إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، يعني أن الإنسان ماذا؟ يعني أن الإنسان مجبور على فعله، الله قادر على كل شيء. الإخوة إذا يتذكرون في بحث أن الله قادر على كل شيء، قلنا أن الإمامية يقولون أن الله قادر على كل شيء، يعني يستطيع أن يفعل الحسن والقبيح، ولكنه لم يقع منه القبيح بخلاف الأشاعرة، فإنهم قالوا الله قادر على كل شيء ووقع منه القبيح. ومن هنا هؤلاء يقولون أن كل الأفعال التي تصدر من الإنسان سواء كانت حسنة أو كانت قبيحة، هذه كلها صادرة من الله سبحانه وتعالى. فإن قلت لهم طب إذا كانت الأفعال صادرة من الله، لعد ما هو دور العبد؟ يقول دور العبد فيها أن نصيبه من الفعل أنه يقال أطاع وعصى، فإن صح أنه أطاع يثاب، وإن صح أنه عصى يكون ماذا؟ يكون معاقب على ذلك. ولكن الذي فعل الفعل هو من؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا يعبرون إذا شايفين في بعض الكتب الكلامية يقولون أن الإنسان مورد الفعل مو هو فاعل الفعل، يعني هذا القاتل مورده زيد الذي صدر منه، وإلا الفاعل الحقيقي من؟ الله سبحانه وتعالى. القتل صدر من الفاعل وهو الواجب سبحانه من الحق، ولكن مورده لمن ينتسب؟ ينتسب إلى هذا زيد المسكين الذي هو لم يفعل الفعل. قال ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا، أساسا لم يصدر فعل باختيار العبد. وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله والعبد له الكاسب. ما معنى الكسب؟ يقول يعني يتصف بأنه عاصي ويتصف بأنه مضيع، لا أكثر من ذلك. وإلا أصل الفعل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وفسروا الكسب، ما معنى الكسب؟ قال وفسروا الكسب بأنه كون الفعل ضاع أو معصية. وقال بعضهم معناه، هذه تفسيرات متعددة من الأشاعرة ولكنها كلها ترمي إلى مطلب واحد، وهو أن الفاعل الحقيقي للفعل حسنا كان أو قبيحا هو الواجب سبحانه وتعالى. وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على الشيء وأراد الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيب ذلك التصميم. طبعا إذا كان يرجع إلى المعنى أن الله هو الفاعل فبها ونعمل، لكن هذا يرجع إلى ذلك باعتبار أنت تصمم على قتل زيد، ولكن من يوجد القتل؟ الواجب سبحانه وتعالى. إذن الفاعل الحقيقي لهذا الفعل القبيح من؟ الله سبحانه وتعالى تجلى وتعالى عن ذلك. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية أن الأفعال، طبعا هذه كل واحدة من هذه المذاهب لها طريقتها الخاصة، ولكن متفقون جميعا على أن هذه الأفعال تصدر باختيار الإنسان. أما كيف تصدر؟ المعتزلة قالت تصدر بتفويض منه، هو خالق لأفعاله بلا احتياج إلى الله. بعض علمائنا يقول أن المعتزلة أرادوا أن ينزه الله على الفعل القبيح فأوجدوا له شركاء. هؤلاء الأشاعرة أرادوا أن يتخلصوا من إثبات الشريك فأثبتوا أن الله هو فاعل القبيح. المعتزلة وجدوا بأنه إذا قالوا أن الله هو الفاعل يلزم أن الله يكون فاعلا لكل القبيح لكل القبائح، فأثبتوا له شركاء من حيث لا يشعرون، لأنهم قالوا أن كل إنسان هو خالق لفعله، كما أن الله خلقه الإنسان هو خالق لفعله بلا احتياج إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى التفويض. فلهذا قال وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية أن الأفعال الصادرة من العبد وصفات هذه الأفعال، يعني أنها حسنة أو قبيحة وغير ذلك. والكسب الذي ذكروه يعني ذكره الأشاعرة هذه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور على فعله، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو الحق. أشرت أن المعتزلة غير الإمامية، والإمامية غير الزيدية، والمعتزلة والزيدية غير الإمامية. لا يتصور أن هؤلاء من حيث المذهب الكلامي جميعا يقولون باتجاه واحد. نعم يشتركون أن الجميع يقول أن الإنسان ليس مجبورا في فعله، وإنما هو مختار ومخير في فعله، له أن يفعل وله أن يترك، ولكن كل بخصوصية مذكورة في المفصلات. خوف لوجوه. ما هو الدليل على أن قول الإمامية والمعتزلة هو الحق؟ يقول لما نجده بالوجدان أن هناك فرق بين نزول الإنسان من السطح باختياره على الدرج، وبين أن يقع قهرا عليه من السطح إلى أسفل. هل هما بنحو واحد أو أنهما نحوان من الفعل؟ الإنسان يحس بالوجدان أن هذا الفعل الأول، وهو أنه نزل من السطح إلى الأسفل عن طريق الدرج، هذا كان باختيار، وأن النحو الثاني وهو الوقوع من السطح إلى أسفل لم يكن باختيار. فلو كانت كل الأفعال غير اختيارية والإنسان مجبر عليها، كان ينبغي أن لا يوجد أي فرق بين النحو الأول من النزول والنحو الثاني من النزول، لأنه كما أن النحو الأول خارج عن اختياره مجبور عليه، النحو الثاني أيضا ماذا؟ خارج عن اختياره ومجبور عليه. ونحن نجد بالوجدان أن هناك فرقا بين النحو الأول من النزول والنحو الثاني من النزول، والكون في الأسفل. فهذا الدليل دليل وجداني، يعني الإنسان بالوجدان يحس أن هناك فرقا بين هذا النحو من النزول إلى السطح إلى الأسفل، وبين ذاك النحو من النزول من السطح إلى الأسفل. الوجه الأول أننا نجد تفرقة ضرورية، يعني الوجدان ضرورة يحكم بهذا الفرق بين هذين النحوين من النزول، بين صدور الفعل من نائي من الإنسان تابعا للقصد والداعي والاختيار كالنزول من السطح على الدرج، وبين صدور الفعل منا لا كذلك، يعني لا للقصد والداعي وإنما رغما على أنفه قهرا عليه، لا كذلك السقوط منه. هسه إما مع القاهر كان يدفعه إنسان من السطح ويقع إلى الأسفل، أو اشتباها وسهوا ونسيانا يقعه، يتصور أن هنا دار ويضع رجله وإذا في الواقع لا يوجد درج فيقع في الأسفل. ومن الواضح أنه هذا النزول لم يكن بقصده ولم يكن يريد هذا النزول، ولكنه النزول من الدرج يكون مقصودا له ويكون ماذا؟ مرادا، وهو يوجد له داع لتحقق هذا النزول. قال وبين صدور الفعل لا كذلك، أي للقصد والداعي، كالسقوط من السطح إما مع القاهر أو مع الغفلة. فإنا نجد بالضرورة هذا الفرق، فإنا نقدر على الترك في الأول يعني النزول بواسطة الدرج دون الثاني يعني الوقوع بقاهرين، ولو كانت الأفعال ليست منا وكنا مجبورون على مجبورين على أفعالنا لما كان هناك فرق بين النحو الأول والنحو الثاني، وحيث أن الفرق موجود بالوجدان والضرورة إذن الفعل الأول اختياري والفعل الثاني غير اختياري، إذن يوجد هناك فعل اختياري للإنسان، فإنا نقدر على الترك في الأول دون الثاني، ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت الأفعال كلها على وتيرة واحدة من غير فرق، وحيث أن الفرق حاصل بالضرورة والوجدان فيكون الفعل منا يعني بالاختيار وهو المطلوب. الوجه الثاني لو لم يكن الإنسان مختارا في فعله موجدا لفعله إذن امتنع تكليفه، وحيث أن اللازم باطل لأن التكليف ممكن، إذن يظهر أن الملزوم مثله، وهو أنه ليس مختارا في فعله بل هو مختار في فعله. ما هو وجه الملازمة؟ لو كان فعلك، لو كان الفعل الذي أمرت به ليس داخلا تحت اختيارك، من قبيل ماذا؟ لو أمرتك أنت يا زيد أن يشرب عمرو الماء،
وفي الشرب وعمر للماء داخل في اختيارك لو خارج عن اختيارك، خارج عن اختياري، لأنه عمر مخير بين أن يشرب الماء وبين أن لا يشرب الماء، لأن هذا الفعل المأمور به خارج عن اختيارك. فهل يمكن أن أكلمك به؟ هل يمكن أن آمرك به؟ أقول يجب عليك أن يصلي زيد، يجب عليك أن يصلي زيد، يجب على زيد أن يصلي، مو يجب علي أن يصلي زيد، لأن صلاة زيد تابع لاختياره، سواء إن شاء فعله وإن لم يشاء لم يفعل. ومن هنا قالوا أن الفعل الخارج عن الاختيار يستحيل التكليف به. لماذا؟ لأنه قبيح، لأنه خارج عن اختياره، فكيف أكلف به؟ هذه المقدمة إذا اتضحت. إذا فرضنا أن الإنسان مو مختار في فعله، وإنما الإنسان مجبر على فعله، والذي يوجد الفعل هو غير هذا الإنسان المأمور، فكيف يمكن أن يؤمر بالصلاة والصوم؟ هو لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصوم، لأن الفاعل للصوم والصلاة من؟ هو غيره، فيلزم أن يكون مأمورا بغير ما يضاف. التكليف بغير ما يضاف، والتكليف بغير ما يضاف ماذا؟ محال قبيح. فلهذا قال الوجه الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. فسنبين وجه الملازمة. وإلا يعني وإلا لو لم يمتنع تكليفه وجاز تكليفه، وإلا يعني لو جاز تكليفه مع أنه ليس موجدا لأفعاله، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يضاف ماذا؟ محال قبيح. وإلا يعني إذا جاز التكليف لفعل خارج، وإلا لو جاز التكليف ولم يمتنع لزم التكليف بما لا يضاق. وإنما قلنا ذلك لقائل أن يقول لماذا تقولون بأنه لزم التكليف ما لا يضاق؟ قال لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. لماذا غير قادر على ما كلف به؟ لأن المفروض أن الفعل خارج عن اختياره، وإذا كان الفعل خارجا عن اختياره كيف يكلف به؟ من قبيل أنه لو أمرت بالطير إلى السماء، طر إلى السماء، يمكن تكليفك بالطير إلى السماء؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأن الفعل غير مقدور له، والمفروض أن الإنسان بناء على مبنى الجبرية ماذا؟ أن الفعل، أن الإنسان ليس موجدا لأفعاله، فإذا أفعاله خارجة عن اختياره، وإذا كانت خارجة عن اختياره يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. فلو كلف يعني مع أن أفعاله خارجة عن اختياره وكلف، لكان تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع على رأي الأشاعرة وغير الأشاعرة، أن التكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع. وإذا لم يكن لقاء أن يقول إذا لم يكن مكلفا، هذا إشكال آخر عليهم، إذا لم يكن مكلفا وعصى هل يستحق العقاب؟ الإنسان ليس مكلفا بالصلاة ولم يصلي، هل يستحق العقوبة؟ نعم، إذا كلف بالصلاة ولم يصلي يستحق ماذا؟ العقاب من الآن. أما إذا لم يكن مأمورا بالصلاة ولم يصلي، هل يستحق العقاب من الآن؟ مع أنه بالضرورة من لم يصلي ماذا؟ يستحق العقوبة يوم القيامة. فلهذا قال وإذا لم يكن مكلفا، لأنه تكليف بما لا يطاق، لم يكن عاصيا بالمخالفة، لكنه لو لم يطع عاص بالإجماع ويستحق العقوبة، إذن يظهر أنه مكلف. وإذا كان مكلف إذن يظهر أن فعله داخل تحت اختياره، لأنه إذا كان التركيب هكذا، إذا لم يكن مختارا فلا يمكن تكليفه، وإذا لم يكن تكليفه فلا يمكن عقابه على المخالفة، وحيث أنه يمكن عقابه على المخالفة فهو مكلف، وحيث أنه مكلف إذا الفعل داخل تحت اختياره. وهذا معنى أن الإنسان مختار في فعله لا أنه مجبر في فعله، موجد لفعله لا أنه مجبر في فعله. الوجه الثالث، أنه لو كان لو لم يكن الإنسان موجدا وقادرا على فعله للزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى أظلم الظالمين، تعالى الله عن ذلك. لماذا يلزم هذا؟ باعتبار هو الذي أوجد العمل المحرم في زيد وهو الذي يعاقبه يوم القيامة. لماذا أظلم الظالمين؟ باعتبار الظالم زيد لم يفعل شيئا فيظلمه ويتجاوز على حقه. ولكن مرة أن إنسان يوجد فعلا في زيد ثم يقول لزيد أنت لماذا فعلت كذا، يرميه في الماء مشدود اليدين والرجلين، وعندما يبتل يقول لماذا أنت تبتل، فيجب معاقبته. يعصي هذا الإنسان والعصيان فعل صادر منه تعالى عن ذلك، ولكن عندما صدر منه شرب الخمر يعاقبه يوم القيامة. وهذا معنى أنه لو لم يكن الإنسان قادرا على فعله موجدا لفعله للزم أن الحق عندما يعاقب هذا الإنسان عند المخالفة أن يكون ماذا؟ أظلم الظالمين. واللازم باطل، وما كان ربك بظلام للعبيد، فالملزوم مطلوب. قال الوجه الثالث أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين. وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا كان صادرا من الله تعالى استحالت معاقبة العبد على ذلك الفعل الصادر منه، لأنه لم يفعله هذا العبد حتى يستحق العقوبة، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا بيننا وبينهم فيكون ظالما تعالى الله عنه. الوجه الرابع الناقل، حيث أنه الروايات والآيات كثيرة في إثبات أننا نجد أن القرآن ينسب الأفعال إلى من؟ إلى فاعليها. فلو كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى فإذا لا معنى لهذه النسبة إلى هؤلاء، يعني النسبة ستكون نسبة مجازية لا نسبة حقيقية، والأصل هو الحقيقة لا المجاز. الوجه الرابع الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل. الكتاب العزيز مشحون بإضافة الفعل إلى العابد، وأنه واقع بمشيته أي بمشية العابد، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. واحد، إن يتبعون إلا الظن، نسب الاتباع لمن؟ إليهم. ثانيا، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، نسب التغيير إليهم. من يعمل سوءا يجزى به، طب من يعمل يعني العمل منسوب الى العامل، كل امرئ بما كسب رهين، جزاء بما كانوا يعملون. حتى في تلك الآيات التي تنسب الفعل إلى الله توجد النسبة إلى العابد، ولهذا القرآن الكريم في بعض الأحيان يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هنا نفى النسبة، ولكن في عين أنه ينفي النسبة إلى العبد يثبت النسبة، يقول وما رميت، حيث النسبة موجودة، وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، في عين أنه ينفي أيضا ينسب الفعل لمن؟ إلى العابد. وهذا معناه أن النسبة إلى العابد محفوظة، ولكن بلا أن تكون النسبة إلى الله مقطوعة، حتى يلزم قول من؟ قول المفوضة والمعتزلة. وإن شاء الله هناك معنى دقيق للأمر بين الأمرين يأتي في دراسات أعمق إلى غير ذلك. وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والمدح وهي أكثر من أن تحصى، لأنه إذا كان كل الأفعال صادرة من الله لا معنى للوعد والوعيد، لا معنى للمدح والذم، إن الله لا يرضى يحب يكره هذا لا معنى له، لأنه كلها أفعاله. نرجع إلى المتن. قال في أن فاعلون بالاختيار لا بالجبر كما يقول الأشاعرة، والضرورة قاضية بذلك. طب الوجه الأول ما هو؟ قال للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزول الإنسان من السطح على الدرج، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، وإلا لم تنع، يعني لو كنا مجبرين على الأفعال لم تنع تكليفنا بشيء، وإذا امتنع التكليف فلا عصيان، وحيث أنه يتحقق العصيان والعقوبة إذن يوجد تكليف، وحيث يتحقق التكليف يوجد الاختيار. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا، لأنه يلزم أن يكون أظلم الظالمين. الوجه الرابع، ثم يعذبنا على ذلك الفعل الذي خلقه فينا. الوجه الرابع وهو السمع والآيات المباركة. المبحث الثالث، فقط عنون البحث حتى أكو عندنا وقت كم دقيقة، في بيان استحالة القبح عليه تعالى، وفيه مقصدان. هذا المبحث الثالث من الفصل الثاني أو من بحث العدالة. قال المقصد الأول في استحالة القبح عليه تعالى. قال المبحث الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، ولا داعي له إليه، لأنه إما داعي الحاجة الممتنع عليه أو الحكمة وهو منتف هنا، ولأنه لو جاز صدوره عنه لم تنع إثبات النبوة. أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهذا هو الخلاف الذي ذكرناه في محله، أن الأشاعرة قالوا أن الله قادر على القبيح وفاعل له، ولكنه الإمامية والمعتزلة قالوا قادر ولكنه لم يقع من. فسنريد أن نبين بالبرهان أن القبيح لا يمكن أن يصدر من الله وإن كان ممكنا أن يقع، يعني الله قادر عليه لأنه قادر على كل مقدور، والقبيح مقدور ولكنه لم يقع منه هذا الفعل وهو صدور القبيح. قال أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهو مذهب المعتزلة، وعند الأشاعرة هو فاعل الكل، يعني فاعل لكل فعل حسنا كان أو قبيحا. والدليل على ما قلناه وجهان. الوجه الأول الذي يذكره في المقام، سعبيش الإخوة عدتهم بلي إلا ثمان دليل فثلاث أربع دقائق. الوجه الأول الذي يذكر في المقام أنه الصارف عن القبيح بالنسبة إلى الحق، الصارف عن القبيح موجود، والداعي إلى فعل القبيح معدوم. إذا كان الصارف عن القبيح موجود والداعي إلى الفعل معدوم، إذن يستحيل أن يصدر الفعل. إذا كان يوجد عندك صارف عن فعل شرب الخمر ولم يوجد عندك أي داع لشرب الخمر، يستحيل أن يصدر منك شرب الخمر، لأنه متى يصدر شرب الخمر؟ إما أن لا يوجد عندك صارف لأنك لا تعلم أن هذا خمر ما فتشرب، وإما يوجد عندك صارف ولكن يوجد عندك داعي للالتذاذ، مثلا الالتذاذ الحسي، فتقوم بالفعل. أما إذا تحقق الصارف عن فعل القبيح وانعدم الداعي إلى فعل القبيح وإيجاد الفعل القبيح، فيستحيل أن يصدر الفعل من المولى ومن الله. أما الصارف فهنا متحققون. لماذا؟ باعتبار أن الله عالم بأن هذا قبيح، لأن المفروض أنه عالم بكل معلوم، وهذا معلوم أو ليس بمعلوم؟ نعم معلوم، فهو يعلم. إذن يوجد الصارف عن العمل. وأما الداعي فلأن الداعي هنا أيضا معدوم، لأن الداعي ماذا؟ إما حاجة، وحيث أنه واجب الوجود فليس بمحتاج. ما هو الداعي؟ لماذا يريد أن يشرب الخمر؟ لأنه محتاج إلى الله، ليس بمحتاج إلى أي شيء. وإما الحكمة، ما هو الداعي لفعل هذا الأمر؟ تقول لأنه فيه حكمة ومصلحة، والمفروض أن القبيح لا حكمة ولا مصلحة فيه. فإذا تحقق الوجه الأول، تم الوجه الأول، وهو أن الصارف عن الحق قبيح موجود وهو علم المولى والحق بالقبح، والداعي إليه معدوم لأن الداعي إما الاحتياج وإما الحكمة وكلاهما مفقود في المقام. قال الوجه الأول أن الصارف عن القبيح موجود والداعي إليه أي إلى فعل القبيح معدوم، وكلما هي صغرى الكبرى، وكلما كان كذلك امتنع تحقق الفعل ضرورة. امتنع يعني لا يقع، مو أنه ليس بممكن، التفتوا جيدا، مو انه ليس بممكن لانه قادر على كل مقدور، يعني لا يقع منه استحالة وقوعية، مو استحالة في مقابل الامكان. امتنع الفعل ضرورة. اما وجود الصارف فهو القبح، والله تعالى عالم بالقبح كما هو المطلوب لانه عالم بكل شيء. واما عدم الداعي فلانه هذا الداعي اما داعي الحاجة الى الفعل القبيح وهو عليه محال لانه غير محتاج بل هو واجب الوجود وقد ثبت انه غني عما سوى، واما داعي الحكمة الموجودة في القبيح وهو محال لان القبيح لا حكمة له، لا حكمة فيه. والحمد لله رب العالمين.